أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما لو كان الصيد للتجارة، قلنا هو على ثلاث أقسام في الصيد: طارة يكون لقوته وقوت عياله، وأخرى يكون للهو صيد اللهوي، وثالثا للتجارة. فإذا كان للتجارة، هل هو مثله مثل ما لو كان لقوته وقوت عياله؟ يعني السفر مباح جائز، فحينئذ يقصر ويفطر، أم يفصل بين الصلاة والصيام؟ يقصر في الصوم بمعنى يفطر ويتم في الصلاة، أو يقصر؟ قال صاحب الهذا: اختلف الأصحاب رضي الله عنهم في صفر صيد التجارة، اختلف. فالمشهور بين المتأخرين كونه صفرا شرعيا مباحا، ومثله مثل باقي أفراد السفر، مقصر حينئذ.
كان شغل السفر
لا لا لا، هذا شغل شيء آخر، هذا عمل آخر. لا كلام، إذا لم ينطبق على عنوان العمل. قال المشهور فالمشهور بين المتأخرين كونه صفرا شرعيا مباحا، بل ربما يكون مستحبا، فيجب فيه التقصير في الصلاة وإفطار الصوم كغيره من الأسفار المباحة. يقول هذا هو المشهور بين المتأخرين، مثله مثل باقي أفراد السفر، يقصر ويفطر. ثم قال: والمشهور في كلام المتقدمين. قلنا المتأخرين وهكذا، أما المتقدمون. قال: والمشهور في كلام المتقدمين التفصيل بين الصوم فيقصر فيه، يعني يفطر، والصلاة فيتم فيها. فصلوا بين الصوم وبين الصلاة. قالوا الصوم يقصر فيه يعني يفطر، والصلاة يتم، إلى آخره. أقول المعروف بين المتقدمين هو التفصيل كما ذكره صاحب العدالة، هو التفصيل بين الصوم والصلاة، فيفطر في الصوم ويتم في الصلاة، هذا هو المعروف والمشهور بينهم. وفي الجواهر بل قيل إنه مذهب أكثر القدماء، هذا مذهب أكثر القدماء، هذا التفصيل. بل قيل إنه مذهب أكثر القدماء، بل لعله لا خلاف فيه بينهم، بين المتقدمين. نعم هكذا، لعله يقول لا، يقول لعله، لعله لا خلاف فيه بين المتقدمين. أقول انصاف في هذه المسألة، أقول هل ما ذهب إليه المتقدمون من التفصيل هو الصحيح، أم أن الصحيح ما ذهب إليه المتأخرون؟ أقول قد استدل للقول بالتفصيل، لا نرى الأدلة، الأدلة هي الحاكمة في المقام، الأدلة هي الحاكمة. قد استدل للقول بالتفصيل بالإجماع المنقول في عبارة السرائر، حيث قال ابن إدريس رحمه الله، قال: إن أصحابنا أجمعوا أن أصحابا أجمعوا على ذلك فتوى ورواية. أجمعوا على التفصيل أصحابا أجمعوا. فإذا أولا دليل أول هو الإجماع. قبل أن نناقش في الإجماع استدل أيضا بما في كلام ابن إدريس وكلام الشيخ في المبسوط من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا. وماذا قال ابن إدريس؟ إن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتوى ورواية. يعني في رواية قبل أن نتكلم عنه. فإذا دليلهم الإجماع والرواية المرسلة الدليل على التفصيل. إذا قد استدل بالإجماع وبهذه الرواية. وقد ذكر الجماعة من الأعلام أنها رواية مرسلة يجبرها شهرة القول بمضمونها بين القدماء، لأن القدماء عملوا بذلك، وهو جابر لضعفها لهذه المرسلة. طيب، والجواب أما الإجماع المنقول بخبر واحد، نحن قلنا الإجماع غير حجة بعد، فأصبح للتأييد الإجماع على الاستدلال وهو الوجه. وأما المرسلة فهي أولا مجهولة الأصل، مجهولة الأصل وين موجودة؟ برواية، وين هذه الرواية؟ بأي مصدر؟ مجهولة الأصل هذه الرواية واحد.
يقارنوا
لأنه ابن إدريس
رحمة الله عليه
فكان
يعمل بالأخبار خبر
الواحد، فأنا شك أن هذه الرواية عنده إما يعني هذا بحث آخر. هو ماذا يعمل؟ أقول وين الرواية؟ يعني مجهولة الأصل وين موجودة؟ ماذا في أي كتاب؟ من أحضر الفقيه في التهذيب في المقنع مثلا في الكاف، وين موجودة؟ كلامنا مجهولة الرواية، هناك رواية. أولا هي مجهولة الأصل، ثانيا فلنرى الدلالة حتى نرى أنها دالة وغير دالة مع قدر الله ضعف السند، نرى كيفية الدلالة على المطلب. هناك رواية، ما الموجود في الرواية؟ موجود التفصيل غير التفصيل؟ كيف الموجود في الرواية؟ لا بد نرى الرواية فهي غير معروف الدلالة. ثالثا أفرض موجود في كتاب من الكتب المحترمة معروف وأنها لسان التفصيل، أفرض هكذا هي ضعيف مرسل. أما قولكم أن عمل المشهور جابر ولم يثبت، يعني قلنا أولا كبرويا عمل المشهور غير جابر، غير جابر وما ندري المشهور اعتمد عليها أصلا حتى نقول أنها جابر، ويشترط في الجبران ماذا؟ أن يعمل بها يعتمد عليها. ما ندري المشهور عمل بها المتقدمين أصلا. وبناء عليه فالأنصاف أن ما ذكر من ذلك لم يكتب له التوفيق، وبالأخص أن هذه الشهرة هناك شهرة على خلافها بين المتأخرين، لأن المتأخرين ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى التفصيل مطلقا، ما فصلوا بين الصوم والصلاة. صحيح نحن لا نعتمد على شهرة المتأخرين كما لا نعتمد على شهرة المتقدمين، لكن مؤيدين هذا الجهة. وبناء عليه فلا يمكن العمل بهذا الأمر. قالوا بقي عندنا دليل مثلا للاستدلال على التفصيل، وين هذا الدليل؟ يعني غير الإجماع وغير رواية المرسل؟ قالوا نعم، يعني دليل آخر على التفصيل. هذا الدليل موجود في الفقه الربوي. قالوا في الفقه الربوي أنه قال وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم والتقصير في الصوم. إذن موجود. الجواب عن ذلك نحن أجبنا صادقا قلنا ما هو الموجود في الفقه الربوي لم يثبت أنه رواية في الإمام عليه السلام بل الثابت لعله العكس. نعم. ثانيا تركنا من هذا الإشكال تركنا منه أصلا هذا معارض بما ذكره هو في الفقه الربوي في كتاب الصوم. ماذا قال فيه في باب الصوم حيث قال فيه وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم. طيب وإن كان صيده للتجارة شاهدنا وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم. عليه التمام في الصلاة أو في الصوم ما في تفصيل. هذا له قال وروي أن عليه الإفطار في الصوم وروي مرسل. أصلا هذا يكشف على أن هذا كان ليس الإمام. الإمام لا يقول روية ولو كان هذا ما في الفقه الرضوي لو كان الإمام رضى لما يقول روية مثلا وروية أن عليه كذا على كل حال. فأيضا عبارته الأولى معارضة بهذه العبارة انصافا. طيب الخلاصة لعلك تسأل تقول شيخنا وين صرنا يعني هل القول بالتفصيل أو الصحيح ما ذهب إليه المتقدمون أم أن الصحيح ما ذهب إليه المتأخرون أن هذا الصفة مطلوب والباقي أفعال الصلاة يقصر في الصوم والصلاة. الإنصاف ما ذهب إليه مشهور متأخرين. سلام الله وبركاته. هذا هو الإنصاف ما ذهب إليه المتأخرون من الإفطار في الصوم والتقصير في الصلاة. لماذا لعلك تسأل؟ أقول أولا الروايات الكثيرة عندنا دالة على وجوب القصر على المسافر. فمسافر يشمل من سافر للتجارة للتجارة إطلاق بالإطلاق يشمل هذا المورد بالأشكال مطلقة ما في الصلاة. جبني من الرواية المصافرة فيها الصحاح والإحسان أطلقت تشمل هذا المورد فإذا عليه التفصيل عليه التفصيل طالما ما عندنا مخصص فهي تشمل هذا المورد مطلقة تشمل هذه الصورة تشمل كل سفر مباح بل قد يكون سفر تجارة واجب قد يكون ما يدرك. هذا واحد. ثانيا دليل آخر على أنه يعني إذا كان التجارة يقصر في الصوم والصلاة. ثانيا القاعدة الموجودة عند العالم هناك تلازم بين تقصير الصلاة وبين الإفطار وبين الصوم وإتمام الصلاة. هناك تلازم قاعدة كلما قصر أفطر كلما أفطر قصر. هذا التلازم من أين جاء؟ من الرواية أيضا. هذا التلازم مثلا صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب أربعة من أبواب من يصح منه الصوم حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. طيب هنا ليش نتفصل؟ تقول في الصوم يقصر يعني يفطر، في الصلاة يتم. من أين هذا؟ هذا التفصيل لا دليل عليه قوي من الإجماع كذكرت، هذا ليس بدليل قوي. فيبقى تحت قاعدة الملازم بينهما التلازم إلا ما خرج بدليل. مثل ماذا؟ مثل لا خرج بدليل، كما لو سافر بعد الزواج ولم يكن صلى، وكان صائما، هنا يبقى على صومه ولكنه يقصر. طيب هذا رواية دليل خاص، إذا لم يكن دليل خاص القاعدة تلازم بين الله مثل هنا. وبناء عليه
ايش حطيته إذا لم يكن صلى؟
لأنه صلى انتهى وانتهى الأمر، خلاص صلى أربع ركعات في البلد على كلام عاد ايش؟ ثم بقي عندنا عدة صور تتعلق بالسفر المعصي، عدة صور شيخنا، صور لطيفة تتعلق بالسفر المعصي. الصورة الأولى أذكر لك الصور ثم نفصلها إن شاء الله نتبرع. الصورة الأولى لو كان ابتداء سفره طاعة، ومن أول أمر ذهب للطاعة فقصد به المعصي في الأثناء، قطع مسافة قال لا أحسن شيء أذهب وأقطع طريق المسلمين أو أقتل شخص أو كذا إلى آخره، معصي قصد معصي. هذه مسألة. الصورة الثانية لو عاد إلى الطاعة بعد قصد المعصي في الأثناء، وأولا سفر طاعة ثم قصد المعصي ثم عاد إلى الطاعة،
نفر المعصي عنده.
نعم
نفر المعصي عنده لما لا تطلع المعصي.
لا هذا شهور فقط في القصد، كان في القصد. الصورة الثانية لو عاد إلى الطاعة بعد قصد المعصية وقد قطع شيئا من المسافة بهذا القصد، قصد المعصية، هو أولا قصد الطاعة سافر مشى 5 كيلو مثلا ثم قصد المعصية، مشى سافر كيلومتر مثلا قصد المعصية ثم رجع إلى الطاعة، ما الحكم؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لو عاد إلى الطاعة قبل أن يقطع شيئا من المسافة بقصد المعصية، الصورة الثالثة وقلنا أول شيء قصد الطاعة ثم قصد المعصية ثم عاد للطاعة قبل أن يقصد قبل أن يقطع شيئا من عفوا المسافة من المسافة، يعني مثلا هو مشى 5 كيلو قصد المعصية وقف وجلس يشرب الشاي ولا أحسن شيء أذهب مع الناس اللي يقطعون الطريق، قصد المعصية. ثم لما انتهى من شرب الشاي قبل أن يمشي قال لا أحسن شيء نرجع للطاعة، رجع للطاعة، ما حكمه؟ الصورة الرابعة، الصورة الرابعة لو سافر بقصد المعصية ثم عاد ثم عدل في الأثناء إلى قصد الطاعة. ثلاث صور الأوائل كانوا ابتداء السفر طاعة، ابتداء السفر طاعة. الصورة الرابعة ابتداء السفر معصية ثم في الأثناء عدل إلى الطاعة. إذن عندنا 4 صور. أما الصورة الأولى وهي لو كان ابتداء سفره طاعة فقصد به المعصي في الأثناء، هكذا مجرد قصد المعصي في الأثناء قبل أن يرجع إلى الطاعة. أما الصورة الأولى فلا إشكال في أنه يتم بعد قصد المعصي وإن كان ما قطعه بقصد الطاعة بعد ذلك. لا إشكال في أنه يتم بعد قصد المعصية، وإن كان ما قطعه بقصد الطاعة بالغا حد المسافة أكثر.
مش لابد أن يمشي كم خطوة؟
الله أصر، الله أصر. هنا يتم، نحن لس الكلام الآن قبل المشي وبعد المشي، الكلام ما حكمه الكلام هنا. لا شو أذكره السؤال الثاني قبل كلامي أنه ما حكمه بعد قصد المعصية، ما حكمه، أما أنه لابد أن يرسم لا بعد آخر، هذا كلام ما حكمه. هل حكمه يبقى على التمام أم حكمه التقصير؟ كلام الله. قالوا لا إشكال في أن يتم بعد قصد المعصية، وإن كان ما قطعه بقصد الطاعة بالغا حد المسألة. ليش حكمه التمام ليس التقصير، مع أنه المقطوع بالغ مسافة؟ أهل ليش؟ قالوا لأنه متى عدل إلى قصد المعصية صار سفره في معصية الله، انطبق عليه أنه في معصية هذا السفر في معصية الله، صار سفره في معصية الله. هذا ما ذهب إليه الأعلام، كل الأعلام قالوا انتقل حكمه من التقصير إلى التمام، لأن هذا السفر أصح سفر معصي. حكي عن الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، وما بينهما مشايخ الطائفة أيضا. على كل حال حكي عن الشيخ الأعظم في حاشية النجاة أنه قال فيه تأمل، يعني قولكم أنه ينقلب حكمه من التقصير إلى التمام ويصبح سفر سفر معصي فيه تأمل، فيه تأمل. قال مع قطع، فيه تأمل مع قطع المسافة الموجب للقصر، وقطع مسافة موجب للقصر. ليش قلت يتم؟ الكلام وجه التأمل، عش وجه التأمل وين؟ وتوضيحه، وتوضيحه بشكل مختصر. توضيحه قالوا شرط الإباحة، إن شرط الإباحة هل هو مقيد لإطلاق المسافة المأخوذ موضوعا لوجوب التقصير؟ شرط الإباحة، نحن نعرف أن المسافة الذي يقطعها وهي موضوع حكم التقصير، لأنه إذا قطع قدر يقصر مسافة، مسافة موضوع، أهم موضوع شيء لا مسافة قدر مسافة. طيب شرط الإباحة، قلنا يشترط في المسافة أن يكون السفر مباحا لا معصية. شرط الإباحة هل هو شرط للموضوع أو شرط الحكم؟ موضوع حل يعني مسافة، هو شرط الموضوع بحيث إذا ما صار إباحة انتهى الموضوع أو شرط الحكم؟ قالوا إن شرط الإباحة هل هو مقيد لإطلاق المسافة مأخوذ موضوعا لوجوب التقصير، بحيث يصبح المعنى هكذا أنه لا بد في التقصير من قصد السفر المباح ثمان فراسخ، فإذا حصل ذلك للمكلف وجب عليه التقصير، وإن نوى في سفره الباقي المعصي إلى أن يخرج عن كونه مسافرا بالمر بالوطن. قالوا إذا قلنا بأن شرط الإباحة هو شرط للموضوع، يعني التقصير موضوع ماذا؟ موضوعه قطع المسافة ثمان فراسخ مباح، فإذا حصل هذا الموضوع تحقق الحكم وهو التقصير، يبقى يقصر 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 إلى أن يصل إلى الوطن، يجعل الوطن مثلا أو ينوي إقامة 10 أيام. فإن قلنا بأن شرط الإباح شرط الموضوع، يعني موضوع التقصير تقصير حكم، موضوعه السفر المباح 8 فرسخ، قطع المسجد 8 فرسخ، والفرض أنه قبل أن يقصر المعصية قطع 8 فرسخ على الطاعة، فهكذا بلغ 8 فرسخ قبل أن ينوي المعصية. تحقق الموضوع، لما تحقق الموضوع تحقق الحكم وهو وجوب التقصير. إلى متى يبقى؟ يبقى إلى أن ينقطع، ينقطع السفر، إما بالمرور بالوطن أو من يجب إقامة 10 أيام يصبح حكمه تمام أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك. هل هو شرط الإباحة؟ هل هو شرط للموضوع بهذا الشيء؟ أو أنه مقيد للحكم وجوب التقصير ويكون قيدا لحكم السفر لا للموضوع، لحكم السفر في المسافة المقصود. فيقول معنى هكذا: كل مسافر يجب عليه التقصير حال عدم كون سفره معصية، ويجب عليه التمام فيما لو قصد المعصية. طيب، إذا قلنا قيد للحكم هذا الموضوع، حكم هو التقصير، الحكم مقيد بالإباحة، يبقى مباح الحكم. فإذا صار السفر غير مباح الحكم ماذا؟
ينقلب.
تغير العنوان. فإذا الحكم تابع الموضوع لعنوانه، وفرنا نقيد الحكم لا الموضوع، الحكم مقيد بإباحة السفر، الحكم. والآن معنا إباحة، ومعنا إباحة، فإذا معنا تقصير يعني عندنا تمام، يصبح عندنا ماذا؟ تمام. فهل هو قيد للحكم؟ وقالوا انتفاء الشرط والانتفاء المشروط لسلكم، ما هو الأنصاف في المسألة؟ هل هو قيد للموضوع أم قيد للحكم؟ شو شأن الدليل؟ قال
الله يبارك
يطلع إن شاء الله.
جزاكم الله خير.